أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح المقدمات في هذا الأمر الثاني، شرع المصنف رحمة الله عليه في تحقيق مسألة التجري. والأمر الأول الذي تعرض له وفيه اختلاف بينه وبين الشيخ الأعظم هو أن استحقاق العقاب في صورة المخالفة واستحقاق الثواب في صورة الموافقة، هل يختص بصورة إصابة القاطع في قطعه المعبر عنه بالإطاعة والعصيان، أم أنه يجري في صورة عدم الإصابة المعبر عنه بالتجري والانقياد؟ يختار المصنف عليكم السلام أن القطع بالتكليف هو التمام الموضوعي لحكم العقل باستحقاق العقوبة في صورة المخالفة واستحقاق المثوبة في صورة موافقة. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، حاصله أن المتجري يشترك مع العاصي في أمرين ويختلف عنه في أمر. أما الاشتراك فالأمر الأول أن كلا من العصيان والتجري يكشف عن وجود صفة كامنة في النفس المعبر عنها بسوء السريرة، ففي هذا الأمر لا فرق بين المتجري والعاصي. الأمر الثاني أن المتجري كالعاصي في كونه قد حاول إبراز تلك الصفة الكامنة في النفس وجعلها تتمظهر بمظهر خارجي، فكما أن العاصي عندما قطع بخمرية سائل يرحمكم الله وقطع بأن شرب الخمر حرام، وأبرز سوء سريرته بتناوله لهذا السائل المقطوع الحرمة، كذلك فعل المتجري. فمن هذا الأمر الثاني لا فرق بينهما. أما جهة الاختلاف بينهما فتكمن في أن العاصي صادف أن كان قطعه مصيبا للواقع، وأن المتجري صادف أن كان قطعه غير مصيبا. وعليه فلا بد من الحديث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول فيعتقد المصنف أنه يقع موضوعا للمدح واللوم، طبعا في مثالنا للوم، المدح لأنه قلنا في الانقياد والطاعة. خلينا نبني نحن ماذا على البحث عن التجري فيظهر الحكم في الانقياد، ما في داعي نكثر الأمثل. بمعنى أن العبد المتصف بهذه الصفة الكامنة في النفس يتصف بالملامة ويمكن أن يلام عليها لأنها وإن نشأت من شقاوته الذاتية، حيث إن الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه، لكن تقدم في مبحث الطلب والإرادة أن هذه الذاتية للشقاوة لا تسلب الاختيار، بل هي ذاتية استعدادية يمكن للعبد أن يتخطى عنها وأن يخرج من براثنها بالمجاهدة والرياضة. فبقاؤها حينئذ في النفس وإن لم تتمظهر بمظهر خارجي يمكن أن يترتب عليها اللوم والذم من دون أن يستتبع ذلك عقابا في جانب التجري أو ثوابا في جانب الانقياد. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. أما الأمر الثاني فالذي يشترك فيه العاصي مع المتجري والذي كان عبارة عن تمظهر هذه الصفة الكامنة بمظهر خارجي، فإن العبد يستحق عليها العقاب والمؤاخذة. وهذا الحكم بنظر المصنف مما لا يحتاج إلى إقامة برهان، وإنما الوجدان خير شاهد عليه، وإن ذكر شيء فإنما يذكر لأجل التنبيه إلى هذا الأمر الوجداني. ويمكن صياغة المطلب في قالب برهاني حاصله أنه لو قلنا بأن العاصي يستحق العقاب والمتجري لا يستحقه، فلا بد أن يكون الاستحقاق وعدمه منوطا بجهة الافتراق لا بجهة الاشتراك. ضرورة أن جهات الاشتراك لا تستوجب التفاوت في الحكم، وإلا لما كانت جهة اشتراك. وما يختلفان فيه هو إصابة القاطع في قطعه وعدم إصابته، وهذه الإصابة وعدمها خارجة عن اختيار العبد. يعني أنا باختياري يكون قطعي مصيب أو غير مصيب، قطعت أن هذا خمر شربته فتبين أنه خل، ليس باختياري. فحينئذ لا يعقل أن يناط الاستحقاق وعدمه بأمر خارج عن الاختيار. واضح البرهان؟ تفت جيدا. قلنا في جهتا اشتراك وجهة اختلاف. خب. إذا قلنا العاصي يستحق العقاب، المتجري لا يستحق، فلا بد أن يكون هذا التفاوت في الحكم ناشئ من جهة الاشتراك أو الافتراق. من جهة الافتراق، لأن جهة الاشتراك لا تؤدي إلى التفاوت في الحكم، إذ لو أدت جهة الاشتراك إلى التفاوت في الحكم وكانت هي العلة، فلازم أن تكون العلة الواحدة منتجة لنتيجتين متباينتين، وهذا مستحيل لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. فإذا لابد أن يكون سبب الافتراق في الحكم هو جهة الافتراق. جهة الافتراق ما هي؟ أن العاصي اتفق في الخارج أن قطعه كان مصيبا، والمتجري اتفق في الخارج أن قطعه لم يكن مصيبا. هذا الإصابة وعدم الإصابة أمر داخل تحت قدرتي؟ لا. قد واحد يبحث 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 ويقطع ويتبين أن قطعه غير مصيب، ليس أمرا بالاختيار. فإذا لم يكن أمرا بالاختيار، فكيف يناط استحقاق العقاب وعدم استحقاقه بأمر خارج عن الاختيار؟ وسوف يأتي مزيد تحقيق لهذا البرهان. فالمتحصل مما تقدم أن الصفة الكامنة في النفس التي هي عبارة عن سوء السريرة لا تستوجب مؤاخذة وعقابا، إلا إذا برزت في الخارج واستتبعت حركة العضلات نحو الفعل المقطوع بحرمته، فحينئذ يتصف المكلف بكونه مستحقا للعقاب، بلا فرق بين كون قطعه مصيبا للواقع وعدمه. والحكم في كلا الجهتين، أعني الحكم بعدم استحقاق العقاب على مجرد اشتمال النفس على سوء السريرة، والحكم بالاستحقاق إذا برزت في الخارج، مرده إلى شهادة الوجدان. الحاكم في باب الإطاعة والمعصية. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لحكم الفعل المتجرى به، ويبحثه من جهتين. توضيح ذلك أن القاطع بخمرية السائل مثلا مع كونه في الواقع خلا وأقدم على شربه، فهذا الفعل الذي تمظهر به التجري والاعتداء على حدود المولى وهو شرب ماذا كان؟ شرب الخل، هل يتصف بالقبح؟ وهل يتصف بالحرمة؟ والبحث عن اتصافه بالقبح ينطح صغرى لأي شيء؟ للمسألة الأصولية، أعني قاعدة الملازمة بين ما حكم العقل بقبحه وحكم العقل وحكم الشرع بحرمته، كما أن البحث عن اتصافه بالحرمة يعتبر ماذا؟ مسألة فقهية. واضح هذا الكلام؟ يختار المصنف قدس سره أن الفعل المتجرى به يبقى على ما كان عليه قبل تعلق القطع به، فإن كان قبل تعلق القطع به حسنا فيبقى على حسنه، وإن كان قبيحا فيبقى كذلك. ولتوضيح المطلب نحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن اتصاف الأشياء بالحسن والقبح يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء: النحو الأول أن تكون هذه الصفة ذاتية للفعل على نحو العلية التامة كاتصاف الظلم بالقبح والعدل بالحسن، فإن الظلم بذاته تمام المناط للاتصاف بالقبح، والعدل بذاته تمام المناط للاتصاف بالحسن، ولا يمكن زوال الصفة مع بقاء الظلم والعدل، لأن الصفة أعني القبح والحسن لو زالت مع بقاء موضوعها لأدى ذلك إلى تخلف المعلول عن ماذا؟ عن علته التامة. واضح هذا الكلام؟ النحو الثاني أن يكون الاتصاف بالحسن والقبح على نحو الاقتضاء والعلة ماذا؟ ناقصة، كما هو الحال في حسن الصدق وقبح الكذب. فإن الصدق إنما يتصف بالحسن إذا كان من مصادق العدل، ولذا قد يصبح الصدق متصفا بالقبح كما لو أدى إلى فساد. فالصدق بحسب ذاته له قابلية الاتصاف بالحسن، والكذب بحسب ذاته له قابلية الاتصاف بالقبح، لكن هذه القابلية على حد الاقتضاء وجزء العلة. فإذا لم يحصل الجزء الآخر يحصل التخلف والاختلاف. النحو الثالث: ما لا يكون في حد ذاته مقتضيا للحسن والقبح، بل يكون في مقام ذاته في حد الاستواء بالنسبة إلى الحسن والقبح. إذن لا علية تامة له ولا اقتضاء، كحفر بئر مثلا، فإن حفر البئر ذاتا ليس مما يوصف بالحسن والقبح، وإنما يتصف بأحدهما بحسب الوجوه والاعتبارات الطارئة عليه. فإذا حفر البئر في ملك الحافر لغرض سقاية المارة يصبح حسنا، وإذا حفر في ملك الغير لغرض أذيته يصبح قبيحا. واضح صار هذه المقدمة؟ إذن الأمور على ثلاثة أشياء: مرة بذاتها على نحو العلة التامة للاتصاف بالحسن والقبح كالعدل والظلم، ومرة لا في حد الاقتضاء. شوف الكذب ليس مثل حفر البئر، الكذب مع قطع النظر عن العناوين الطارئة فيه اقتضاء القبح بخلاف حفر البئر، بخلاف رفع اليد. هل رفع اليد مثل الكذب؟ لا. فالكذب فيه اقتضاء الاتصاف بالحسن لكن لا على نحو العلة التامة، ولذا لأنه ليس على نحو العلة التامة قد يختلف ويتخلف، فالكذب لأجل الإصلاح يصبح حسنا، والصدق مع المفسدة يصبح قبيحا، بخلاف رفع اليد. هذه رفع اليد هذه مثل الممكن على في حد الاستواء بالنسبة للوجود والعدم، رفع اليد في حد الاستواء بالنسبة للحسن والقبح. لكن إذا طرأ عليها عناوين ووجوه واعتبارات قد تحسنها وقد تقبحها. رفع اليد للتأديب يصبح ماذا؟ حسنا. رفع اليد للاعتداء يصبح قبيحا. تفهمنا؟ فالأشياء على هذه الأنحاء الثلاثة. إذا اتضحت هذه المقدمة، المفروض في محل البحث أن العبد شرب الخل، أليس كذلك؟ لأن المفروض قطعه لم يكن موافقا للواقع. والشيء الذي اختلف هو أن هذا الخل الذي شربه كان مقطوعا خمريا، أليس كذلك؟ القطع بالخمرية لو أوجب اتصاف شرب الخل بالقبح فلا بد أن نعرف من أي نحو من الأنحاء الثلاثة. لا شك أنه ليس من النحو ماذا؟ الأول، فإن القطع ليس من العناوين التي يكون القبح ذاتيا له. بالوجدان القطع مثل الظلم؟ لا، كما أنه ليس من النحو الثاني. فالقطع ليس نظير الكذب الذي يكون مقتضيا للقبح. فيبقى النحو الثالث بأن يكون القطع من الوجوه والاعتبارات التي تستوجب اتصاف الشيء بماذا؟ بالقبح. يعني كيف قلنا رفع اليد في حد ذاته ليس قبيحا، لكن طرأ عليه وجه واعتبار وهو التأديب أو الاعتداء صار قبيحا، فهل القطع كذلك؟ يرى المصنف أن القطع ليس من الوجوه والاعتبارات الموجبة لاتصاف الشيء بالحسن أو القبح. والدليل على ذلك أن الوجه والاعتبار الذي يستوجب خروج الفعل عن حد الاستواء بالنسبة إلى الحسن والقبح لابد من أن يكون سببا لاندراج هذا الفعل تحت عنوان الظلم، لأن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، وبما أن شرب الخل بحسب الفرض لا يتصف بالقبح، فلكي يتصف به لا بد أن يكون القطع بخمريته سببا لاندراجه تحت عنوان الظلم. وسببا لصيرورته ذا مفسدة، والوجدان حاكم أن القطع ليس مما يضفي على الشيء عنوان الظلم، وعليه فالفعل المتجرى به لا يخرج عما كان عليه قبل التجري. بقية الأدلة تأتي غدا إن شاء الله. يقول الأمر الثاني: قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة. متى؟ في صورة إصابة، هذا الذي تقدم سابقا وهو القدر المتيقن. فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته؟ وهل يوجب استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا؟ الحق أنه يوجبه، لكن ليس بالبرهان لشهادة الوجدان
بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتكه لحرمة مولاه وخروجه عن رسوم عبوديته، وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان، هذا في المتجري، وصحة مثوبته ومدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على إطاعته. طبعا هذا كله وين؟ إذا هذه الصفة برزت وتمظهرت في الخارج. وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة بمجرد تلك الصفة الكاملة، ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة، لا يستحق بمجرد سوء سريرته أو حسنها، وإن كان مستحقا لأي شيء، للوم أو المدح بما يستتبعانه كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة، وكونها داخلة في الشقاوة الذاتية والسعادة الذاتية لا تمنع من هذا الاتصاف، لما قلناه من أن هذه الذاتية لا توصل إلى حد الإلجاء في بحث الطلب والإرادة عندما انكسر قلم المصنف. وبالجملة ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها، وجزم وعزم، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك العزم، وحسن وذلك لعدم صحة مؤاخذته ولعدم ماذا؟ وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، وحسن المؤاخذة مع ذلك، يعني مع العزم والتمظهر بمظهر خارجي، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستدعان من استحقاق النيران أو الجنان. هذا بالنسبة للصفة الكامنة والتمظهر بالمظهر الخارجي. ولكن أما بالنسبة للفعل الخارجي، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا، بجهته ماذا؟ يعني بجهة تعلق القطع به، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات. ليش خصص هذا النحو الثالث؟ لوضوح أن الأول والثاني القطع ليس مثل الظلم أو مثل الكذب، لوضوحها لم يذكرها، إنما ذكر هذا الأمر التي بها يكون الحسن والقبح عقلا ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا. يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله.